السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج الإرهاب الشيعي. بالطبع الإرهاب الشيعي لم ينتهي عبر التاريخ وعلى مدى العصور المتفاوتة، وخيانة الشيعة تجري في عروقهم وتجري في دمائهم. ربما في هذه الحلقة سنتحدث عن خيانة الشيعة عند دخول التتار إلى بلاد الشام، وكذلك سنتحدث عن خيانة الشيعة لدولة السلاجقة. جاء التتار إلى بلاد الشام عام 858 هجرية بصحبة هولاكو خان، ووصلوا إلى حلب وحاصروها 7 أيام، ثم افتتحوها بالأمان، ثم غدروا أهلها وقاتلوا الرجال والنساء والأطفال ونهبوا الأموال. كل هذه الجرائم كانت بمساعدة وخيانة الشيعة. كل هذه الجرائم أيضا سنتعرف عليها من خلال فضيلة الأستاذ الدكتور العالم الأزهري الجليل الدكتور محمد الزغبي. دكتور محمد،
حياك الله أستاذ حسام، الله يبارك فيك.
دكتور محمد، يعني ربما خيانات الشيعة ما زالت مستمرة، يعني الخيانة تجري في دمائهم وتجري في عروقهم، حاولوا بشكل أو بآخر هدم الدولة الإسلامية، كيف كان ذلك؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده، فحينما نتحدث عن خيانة القوم فإن تاريخهم لن يخلو على الإطلاق من الخيانات، لأن أمرهم يقوم على الغدر والخيانات والعمالات، ولن تقوم الشيعة قائمة إلا بهذه الأمور، ولم لا، وأمرهم يقوم على الباطل وليس على حق في شيء على الإطلاق، فضلا عن أنهم لا يمثلون شيئا بالنسبة للأمة الإسلامية على ظهر الكوكب الأرضي، إلا أنهم يريدون إعطاء بصمة في وجودهم، وهذا لا يمكن على الإطلاق إلا من خلال القوى الاستراتيجية المسيطرة على البلاد وعلى العباد من خلال الظلم الأرضي الذي نعيشه الآن. ولذلك هم يجنحون إلى هؤلاء ويتعاونون معهم ضد المسلمين، وحيثما كان العدو ظاهرا وغالبا وقويا كانوا معه، المهم أن يتوحد الهدف وأن يكون الهدف هو الإسلام والمسلمون،
حتى لو كان هذا العدو هم التتار،
حتى ولو كان التتار، بدليل أنهم تعاملوا مع التتار، حتى ولو كان من الصليبيين بدليل أنهم تعاونوا مع الصليبيين، حتى ولو كان إبليس بدليل أنهم عظموا إبليس ووقروا إبليس وأثبتوا في باب كامل في الكافي أن إبليس صار من موالي علي. المهم أننا حينما نريد أن نتحدث عن خيانة الشيعة عند دخول التتار إلى بلاد الشام في سنة 658 هجرية، فلا بد وأن يصغي إلينا المشاهدون والمشاهدات، لأننا سنقف على أمور ربما يعني تعبر من الذاكرة، أو ربما إذا قرأها الإنسان على سبيل السرعة ما ركز فيها، لكننا نريد أن نخرج له السم من بين ثنايا التاريخ حتى يقف على أهله وأصحابه ويعلم أنهم الروافض،
حتى يتعرف أيضا على التاريخ بشكله الصحيح دون تدليس.
بالطبع، يعني عندنا معلوم أن التتار وصلوا إلى بلاد الشام زي ما احنا قلنا كده وزي ما حضرتك ذكرت في سنة 658 هجرية، القائد كان هولاكو خان، عشان يبقى المعلومات منظمة وبسيطة ومرتبة. اثنين، جم من خلال الفرات، فجاوزوا الفرات. كيف يجاوزوا الفرات؟ على جسور عملوها على الفرات، يعني أنهم صنعوا جسورا خشبية على الفرات فعبروا منها حتى وصلوا إلى حلب، وكان الكلام ده في 2 صفر من نفس السنة. طيب، لما وصلوا إلى حلب ما كان منهم إلا الحصار، حاصروها 7 أيام، لكن هل استطاعوا الدخول؟ لم يتمكنوا من الدخول على الإطلاق. لماذا؟ لأن أهل حلب من أهل السنة والجماعة، دائما لا يقاوم إلا السنة في يعني انظر إلى التاريخ، على مدار التاريخ حينما يأتي العدو أيا كان، من التتار، من الصليبيين، من اليهود، من أي جهة كانت، لن تجد في المقاومة ولن تجد في الدفاع إلا السنة،
إلا أهل السنة.
بدليل أن أمريكا لما جاءت بجحافلها وعدتها وعتادها وحدها وحديدها مع الدول الغربية والشرقية للحرب على العراق،
على العراق
بقيادة صدام حسين، معلوم أن السنة هم الذين وقفوهم، الذين نوأوهم، الذين كيت وقدموا
الضحية وقدموا القتلى.
بالضبط، بل جاءوا راكبين على ظهور هذه الدبابات، وكبيرهم الشيطاني السيستاني أفتى لهم الفتوى بعدم قتال هؤلاء وكيت إلى آخر هذه الأمور مقابل 200 مليون دولار. إذن يعلم القاصي والداني أن أهل السنة هم الذين يدفعون الفاتورة دائما عن الأرض والعرض، وهي رسالة إلى أهل الخليج أن هؤلاء إذا جاءكم الشر من أي اتجاه فلن يقدموا على الإطلاق في الذب عن الأرض أو العرض أو أي شيء، بل والله الذي لا إله إلا هو سيكونون يدا بيد مع المعتدي، مع المجرم، مع المستعمر الذي يريد احتلال الأرض واغتصاب العرض. والتاريخ يشهد على ذلك بدليل أن الذين يفعلون الأفاعيل الآن في البحرين يتمنون ولو للحظة واحدة دخول المجوس حتى يتعاونوا معهم في إسقاط السنة وتدمير البلدة. أضف إلى ذلك مثلا على سبيل المثال هؤلاء الذين يعيشون في لبنان ويدعون أنهم من اللبنانيين، وقد أعلن كبيرهم أن انتماءهم إنما ولاية الفقيه بإيران.
هذا أيضا جاء في كتبهم فضيلة الشيخ، يعني عندما نتحدث عن خيانتهم وعندما نتحدث عن معاونتهم دائما مع أعداء المسلمين نجد دائما أنها هذا يعني ما تنص عليهم أو عليه الكتب.
أحسنت أحسنت. ولذلك أقول لك يعني هب أنهم محترمي إذا جاءهم عدو من أي اتجاه ذهبوا إليه بدليل أنهم مع الروس ومع كتفي قتل جيرانهم من السوريين السنة. صحيح. الآن خلاص الحوثيون كانوا ينتظرون مجيء هؤلاء المجوس أيضا لإبادة الشعب اليمني. خلاصته إن أهل السنة لما ذبوا عن حلب لمدة 7 أيام يعني قاوموا التتار مقاومة عنيفة جدا بدليل أن هلاكو نفسه هلاكو خان القائد الأعظم لم يستطع دخول حلب، وحلب ما هي إلا مدينة، ما هي إلا مدينة. أسأل الله أن يفرج كرب حلب الآن وأن ينصرهم على هذا الشيطان وعلى الروس وعلى المجرمين جميعا الذين هم بأرض العراق بأرض سوريا. خلاص المسألة أستاذ حسام أن أهل حلب، عشان أبين لك بس قوة السني وضعف غيره، أهل حلب هي أهل مدينة ومش كلها على الإطلاق السنة، فقط منها ما استطاع التتار أن يقروهم على الإطلاق ولا استطاعوا غلبتهم في ساحة الوغى في ميدان القتال. ولذلك استغلوا الدهاء والكذب والمكر والخديعة لهم التتار فأعطوهم عهدا بالأمان، يعني يا جماعة سوف ندخل ولكم الأمان المطلق، يعني لن نقدم على أموالكم ولا على نسائكم ولا على أطفالكم ولن ندفع أحدا منكم ولن نستولي على شيء، بس اجعلونا نمر بدل ما احنا بنخسر ناس وانتم تخسروا ناس.
كتاب الأمان لكل من يريد أن يحتل البلد.
تمام. ولذلك وثق الحلبيون في هذا العهد الذي جاءهم بالأمان من قبل هولاكو خان.
نعم.
ولذلك كانت الجريمة الكبرى والخطيئة العظمى من قبل هولاكو خان وهو على هذا الديدم أنه دخل بقواته في حلب، فماذا صنع؟ قتل الرجال وذبح الشباب وسبى النساء والأطفال واستولى على الأموال وفعل ما يقارب ما جرى في بغداد. ما جرى في بغداد لم يصل الأمر إلى هذا الحد، بل أن أهل حماة لما وجدوا هذه المجازر وهذه الحرائق وخطف النساء وخطف الأطفال والعمليات الوحشية ما كان من أميرها إلا أن سلم مفاتيحا إلى هولاكو خان.
نعم.
يعني ظن أنني أهو لا أنا مش بقى مش هتحصرني ولا تقتلني ولا أقتل عندك، أنا مش زي لا هجيب لك خالص خد المفتاح بس سيبنا. ولذلك لم يكن على إطلاق ليرحمهم مقابل ذلك، لأن الذل لا يأتي إلا بالعار والشنار. ولذلك ما كان منه إلا أن تمكن من البلدة وفعل بها بعض الأفاعيل، ثم استناب عليها رجل يدعى خسرو شاه فخرب أسوارها كمدينة حلب وفعل فيها من الحرائق والجرائم مثل ما فعلوا بمدينة حلب. ثم أرسل هولاكو خان قائده إلى دمشق لأنه سيطر على حلب سيطر على حماة، خلاص يبقى دمشق. ولذلك أخذوها بلا مدافعة ولا مهاجمة، بمعنى الرعب دايما لما بيجتاز الناس يقول لك ان التتار بيحرقوا القرى وبيحرقوا المدن وبيقتلوا الاطفال،
كان عندهم صوره ذهنيه اجراميه عن التتار.
نعم. وخلي بالك الرعب ده ما دب في قلوبنا الا بسبب حب الدنيا وكراهيه المراهية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها، قال أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، شوف ولا يغذفن في قلوبكم الوهن. ولذلك اترعبوا، الأصل أن الرعب يبقى في قلوب الكفار وليس في قلوب المسلمين، لكن إذا ما خلى المنهج من صدور المسلمين تبدل الحال. ولذلك شوف في قول الله جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر كما في الحديث الوارد في الصحيح. خلاصة المسألة، الأمة دائما حينما تتنحى عن شرع ربها وحينما تغيب عن منهج الله جل وعلا وحينما يضيع فيها الولاء والبراء وما شابه ذلك فإنها والعياذ بالله تبلى ببلية غيرها. خلاص المسألة انه طبعا لما دخل دمشق بلا مدافع ولا مهاجمة استناب عليها رجل يدعى إيل صيان، وكان معظما لدين النصارى، ولأنه كان معظما لدين النصارى قام فدمر دمشق بالحرائق طارة وبالقتل طارة وبإسقاط الأسوار طارة وبهدم البيوت طارة. المهم أنه ما أراد إلا الرفعة للنصارى والشيعة، لا والشيعة ليه؟
شوف النصارى والشيعة معا،
ما احنا هنجيب المخطط والفضيحة
نعم.
في تعامل شعب التتار. لما أتم هلاك تدمير دمشق وبلاد الشام أرسل تقليدا للفضيحة بقى، أم يعني أم عاطي فرمان تقليد بولاية مين؟ واحد اسمه كمال الدين بن عمر ابن بدر الشيعي، اداله فرمان انه يحكم بالقضاء، يبقى قاضي القضاء على الولايات التالية، على كل مدن الشام وعلى الجزير وعلى الموصل وعلى مردين وعلى الأكراد. شوف كل هذه المساحات اختار الرجل الشيعي واستأمنه ان يكون قاضي القضاء له لهلاكو خان، قاضي القضاء لهلاكو خان، مكافأة على دعم الشيعة ووقوف الشيعة مع هلاكو خان ضد المسلمين في حلب وفي حماة وفي دمشق. معايا مولانا؟
دائما يستعينون بالشيعة في منطقة القضاء لأنهم يعرفون خيانة.
تماما تمام. بسبب لن يجدوا غلا ولا حقدا ولا قهرا في القلب أكثر مما يدور في قلوب هؤلاء على أهل السنة والجماعة.
صحيح.
ثانيا كانت مكافأة، يعني وقفوا معه وقاتلوا معه وغدروا بالسنة. طيب النقطة الثانية، لما انتصر المسلمون على التتار في عين جالوت بقيادة سيف الدين قطز، ما هي الأمور اتضحت جدا، المعركة دارت سيف الدين قطز نصره الله جل وعلا، وليس في أرض مصر بل اختار أرض الشام، وطبعا واختارها في شهر معين في وقت معين وفي مكان معين، ودي بترجع لي الاستراتيجية الدفاعية أو القتالية في المعارك، ودي تدل على أن سيف الدين قطز كان موفقا جدا جدا، وعلى أن الجيش المصري كان مدربا وكان يعني على علم بالحروب بقوة، ولذلك ذهبوا في
كانت لديهم استراتيجية عسكرية كبيرة
كبيرة جدا. اولا اختاروا التوقيت اللي بقى فيه الحر شديد جدا جدا جدا، والمعلوم ان التتار جايين من بلاد كلها ثلوج وبرد وكيت، فما بيقدروش يتوقعوا هذه. ثاني اختار منطقة جبلية خالية من الماء، ليه؟ على اساس برضو يناجسهم وان يكون الظهر الى الجبال والوجه مدافعة الى هؤلاء. ثالثا اختار الكر والفر ثم تفريغ المساحات الى اخر ما ذكر العلماء في هذا المثال. ومعلوم ان سيف الدين قطز رأى رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالانتصار، وشيخه اللي كان بيعلمه في الكتاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا سيكون قائدا وسيكسر التتار، ولذلك تحقق الامر باذن الله جل وعلا. خلاص المسألة، المعلوم ان الشيعة يعني في عين جالوت ايضا لعبوا خيانة عظمى ضد المسلمين، وكانوا يتمنون هزيمة المسلمين المصريين الذين جاءوا من بلاد بعيدة جدا حتى ينقهروا امام القائد المعين من قبل هلاكهم، لكن سلم الله جل وعلا وانتصر المسلمون في عين جالوت على اثر ذلك.
طيب بعد هذا الانتصار العظيم والنصر المبين، ماذا فعل سيف الدين قطز بالشيعة؟ هل تم معاملتهم بقسوة؟ وهل تم قتل العديد منهم؟ يعني أنا أعتقد لو كانوا الشيعة هم مكان سيف الدين قطز لكانوا محو أهل السنة من على وجه الكرة الأرضية.
رجل قائد كان يتمتع بخلق عظيم جدا.
نعم.
ولذلك وواتته المنية بعد هذا الأمر إذ قتله الظاهر بيبرس بسبب وقع بينهما، وأن كان بيبرس يعني عايز منصب معين في كيت، وأن سيف الدين قطز كيت. سيف الدين قطز كان رجل يعني يجمع ما بين الربانية وما بين القيادة. بيبرس كان رجل عسكري قائد عسكري صحيح، وكان محب للدين، لكن برضه العسكرية اللي في رأسه فقط والوصول لأعلى المناصب. خلاصته أن إيه اللي حصل بقى؟ مش سيف الدين قطز اللي انتقم، بل أهل الشام لما ظهرت هذه الانتصارات ما كان منهم إلا أن أمسكوا بالنصارى المجرمين الذين ثبتت في حقهم جرائم ضد السنة. متأكد أن الحاكم اللي هو عينه كان معظم للنصارى، ولذلك كانوا بيتفقوا معاه في إبادة الأطفال وذبح الأطفال والرجال وكذا إلى آخر هذه الأمور حتى في الحرب، ولذلك انتقموا من هؤلاء النصارى. ثم اتجهوا إلى الشيعة الذين وأموا هذا ودعموه وعاونوه فقتلوا منهم عددا كثيرا، وهذا هو الثابت. يعني خطر حضرتك ازاي؟ دي بالنسبة لي.
طيب فيما يتعلق بدولة السلاجقة وخيانة الشيعة ايضا لدولة السلاجقة، ما هي صور هذه الخيانات للشيعة؟
طيب هو عشان برضو المشاهد والمشاهد مفهمين السلاجقة دول ايه وجم امتى، بنقولهم بعد زوال الدولة البويهية، واحنا ذكرناها مع ساعات هنا، جاء بعدهم اللي هم السلاجقة السلاجقة. معنى ايه السلاجقة؟ ناس من الاتراك الذين يحبون السنة، يعني بيحبوا اهل السنة ويوالونهم ويرفعون قدرهم، ولذلك قاموا بعدة امور. الامر الاول قاموا بنصرة السنة، الامر الثاني قاموا باخماد الرفض والروافض، الامر الثالث انهم من مكنوا للمنهج الاسلامي السني وليس الشيعي. لكن تأتي الخيانة في ابشع صورها يا استاذ حسام، بمعنى ما سلم هؤلاء من خيانات الشيعة على الإطلاق، ولكن لحظة بلحظة تتوالى عليهم الخيانات. ففي سنة 450 هجرية جاء البساسير الرافض الخبيث بجيوش إلى بغداد، بجيوش كبيرة جدا إلى بغداد لمقر السلطان السلجوقي، وكان غائبا عنها، كان مش موجود، كان بقواته في مكان آخر تماما، فيستغل الفرصة ويجي حاصر بغداد. ليه؟ لا فيها قيادة ولا فيها جند على الإطلاق، ما فيها إلا العامة. ولذلك لما حاصرها كان يحمل هو والجنود الرايات البيض المصرية اللي من قبل العبيديين، الرايات البيض المصرية، وعلى رأسه أعلام مكتوب عليها المستنصر بالله مشعول الفاطمي العبيدي. نعم. ولذلك لما راح بهذه الصورة أهل الكرخ، خدت لحظك إزاي، نواحي بغداد، استقبلوا لما الشعر وافد بالطبول والزمر والرقص والأفراح، في الوقت الذي كان أهل العراق يعيشون فيه في مجاعة ليس بعدها مجاعة، يعني تطب
الأحوال الاقتصادية متدهورة للغاية
مدمرة. ولذلك لما استقبلوا ذلك قالوا لا، لابد وأن تمر من عندنا، تعال الأول مر من عندنا عشان نكرمك ونكرم الجنود بتاعك وننضم إليك ونعاونك ونساعدك في هذه الأمور. المهم لما دخل عند الكرخ وما شابه ذلك، فخرج الروافض بالإجماع إلى ديار السنة في الكرخ فأشعلوا فيها الحرائق والنيران وقتلوا من وجدوه من أهل السنة في الطرقات وذبحوا النساء وذبحوا الأطفال ونهبوا دار القاضي السني، حتى الدار دي اللي كان فيها من أموال وفيت والحاجات انت عارف تخص بيت المال وما شابه ذلك نهبوها بالكلية، وتملكوا أكثر السجلات والكتب الحكمية، مش كده بس الحكمية، بل بيعت للعطاريين، أم الشيعة كمان بيعينها، بيعين دار القاضي. وأعاد الروافض الآذان بحي على خير العمل في الكرخ وما حولها. شوف في مجرد لحظات ولسه نتيجة مش هتبان حتى هل السلجوقي يرجع له أم دا يتمكن، الخيانة بتبان على أوجهها بسرعة جدا. وخطب في بغداد بقى، لما الرجل ده دخل بغداد على العامة، وأنا بقول لك خلية من الخليفة، خلية من القواد، خلية من الجيش بالكلية، خطب في بغداد للمستنصر بالله العبيدي، وضربت له السكة اللي هي المال والكلام ده باسمه، وحوصرت دار الخلافة ثم نهبت. وانتقم البساسير من أعيان بغداد ومن فقهائهم ومن الصوفية الكبار ومن أحباب السلطان إلى آخر هذه الأمور. على سبيل المثال هجيب لك يعني حاجة بشعة لأعلى درجة تدل على الغل. كان الموجود الوحيد نيابة عن السلطان اللي هو الوزير الملقب برئيس الرؤساء، ده سني، عملوا في ايه؟ البسوه جبة صوف وطرطور من لبد احمر، وفي عنقه مخنقة، وراه واحد بجلدة قاعد يجلد فيه ويطوف به في شوارع بغداد، مش كده وبس، ثم اركبوه جملا احمر وطيف به البلد، وخلف واحد تاني من يضربه بقطعة من جلد. وحين مر على الكرخ، لما عدوا على الشعب في الكرخ بقى، نثروا عليه طبعا اللي هي المداسات المقطعة واللي هي الفردة اللي ملاش الثانية إلى آخر هذه الأمور، وبصقوا في وجهه ولعنوه وسبوه. ولما فرغوا من ذلك جاء به إلى المعسكر فألبسوه جلد ثور بقرنيه وعلق بكلوب يعني في شدقي ورفع إلى الخشبة وصلبوه وجعلوا يضربونه إلى آخر النهار حتى فاضت روحه.
شوف كان يعني كم الغل وكم الحقد والكراهية. يعني ربما أيضا شيخنا الجليل لو تلاحظ معي، عندما يحقق أهل السنة انتصارا أو نصر مبين، يعني لا يعاملون الشيعة بهذا الاسلوب أو بهذه الطريقة التي يتم معاملتهم بها لأهل السنة.
وعلى فكرة
يعني حتى لا يجبروهم، يعني عندما يفتح أهل السنة مكانا لا يجبروهم على الدخول في في الدين أهل السنة،
زي ما انت بتقول تعايش لا تصادم.
نعم.
وحتى إذا كانت العقوبة بتحل على المجرمين اللي تعاونوا مع المجرمين فقط من الغزاة والمستعمرين، يعني ما كانوا أبدا يأخذوا إنسانا مظلوما ولا إنسان ملوش بالأمور ده على الإطلاق. ليه؟ لأن أهل السنة يخافون الله جل وعلا ويرقبونه في الأقوال والأفعال. أما هؤلاء فمن يقبل،
يعني بينما هؤلاء الروافض إذا احتلوا مكانا ما يعني على الفور حي على خير العمل ويبدأون في ممارسة طقوسهم وشعائرهم القذرة.
وفي نقطة يا حسام، يعني لا يحتلون مكانا لغير المسلمين السنة على الإطلاق،
نعم،
ولا يتمكنون مكان لغير السنة على الإطلاق، اللهم إلا على السنة فقط، ويفعلون هذه الأفاعيل. المهم الوزير ده شوف مع الصلابة الإيمانية وبيتعمل فيه كل ده، كان يقول إيه وهو بيموت؟ الحمد لله الذي أحياني سعيدا وأماتني شهيدا. شوف اللي جاي بقى أخطر من ذلك، مهد الشيعة الطريق للصليبيين لغزو بلاد الشام في يسر وسهولة، حيث وصلوا أطرافها في سنة 490 هجري. تيجي الخيانة العظمى بقى، أكبر خيانة فعلا زي بتاع ابن العلقمي وأخس. يحصل إيه؟ أرسل بدر الجمالي وزير المستعلي الشيعي سنة 490 هجري سفارة من قبله إلى قادة الحملة الصليبية الأولى، بعت لهم رسالة لما عرف إن في الحملة الصليبية الأولى جاية ولها قوات كثر. المهم بعت لهم عرض أن نتعاون، يعني هو وهم أن يتعاون الطرفان للقضاء على السلاجقة في بلاد الشام. أول حاجة ننهي الخلافة الإسلامية دي وننهي هذا الأمر بالكلية ونقضي على الناس.
نفس السيناريو العلقمي، يعني هم اللي كتبوه.
أحسنت. اثنين، أن تقسم البلاد بيننا وبينكم، بمعنى اتركوا لنا بيت المقدس أو اتركوا لنا يعني محيط بيت المقدس أو فلسطين، ونترك لكم الارض باسرها، خذوا ما شئتم من بلاد العرب والمسلمين، عايزين بغداد خذوا بغداد، عايزين الشام خذوا الشام، الى اخر هذه الامور. بس نعم. قلنا بيتمان. ولان الصليبيين يريدون الاحتفاظ ببيت المقدس، لان انت عارف برضه حملتهم صليبيه بيعمل برضه وجه في وجه عقدي ان هم عايزين ياخدوا بيت المقدس قبل اي شيء، فطبعا بعت لهم الرد بالطمانينه والكلام ده، لان ده هنا يعني تعارضت المصالح. المهم لما كان هدف الصليبين السيطرة على بيت المقدس طبعا نوقوهم وطمنوهم، قام صاحب الموصل من قبل السلاجقة اللي هو الأمير كربوك، ده كان قوي وكان عنده حب جهاد وتمني الاستشهاد، قام بتجهيز قوة لمنع سقوط أنطاكيا في وجه الصليبيين. فإيه اللي حصل؟ وقف الشيعة تجاهه موقفا لم ينسه التاريخ ولن ينساه على الإطلاق، حيث سيروا له جيشا إلى بيت المقدس الذي كان بيد السلاجقة وحاصروه ونصبوا عليه المنجنيقات حتى هدموا أسواره وسيطروا عليه، وبكده منعوا هذا الأمير من التوجه للنصر على الصليبيين أو حتى رد الصليبيين بالكلية، لأنهم حصروه وفعلوا به الأفاعيل وبقوا هم العائق بينه وبين الصليبيين، وتركوا الطريق ممهدا لدخول الصليبيين. فاستولى الصليبيون على أنطاكيا فورا. ليه؟ لأن دول خلاص حصروا وكسروا أسوارها والكلام ده كله، وحرب الراجل سنة 491 وعلى المعركة سنة 492، وقتلوا من كان بجبل لبنان من المسلمين ونزلوا حمص، فهادنهم صاحبها على مال ندفعه، وكان السبب في تلك الخيانة هم الروافض. ورغم ذلك لم يعطيهم الصليبيون على الإطلاق بيت المقدس، بل أخذوا بيت المقدس وأذلوهم وما مكنوا.
يعني كانت نهايتهم يعني ممن تعاونوا معه.
ومن يهن الله فما له من، وأذلوهم وأذلوهم
وأذلوهم
أيضا. أي نعم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني عبر التاريخ يعني سلطنا الضوء على الكثير من جرائم الشيعة عبر التاريخ، لكن كل هذه الخيانات هل هي مرتبطة بمصالح دينية فقط؟ يعني هل هي مرتبطة بالدفاع عن هذا الدين الكاذب، أم مرتبطة فقط يعني لمجرد الحقد على كل ما هو سني؟
ممتاز. هو عشان نقول هؤلاء لهم دين، ولا بسمعها من الأحبة يعني كثيرا، القوم ليس لهم دين على الإطلاق، ولكن كبارهم وأسيادهم
من وجهة نظرهم
وأشياخهم لا العوام من وجهة نظرهم،
نعم،
لكن الكبار يعلمون أنه لا دين على الإطلاق، ولكن يريدون الاستئثار بكل شيء، بالأموال من خلال الخمس، وبالفروج من خلال المتعة وإعارة الفروج وما شابه ذلك وتبادل الفروج إلى آخره.
يعني ما يسمى بالدين كان ذريعة لسرقة أموال المسلمين.
فضلتك بتقول الحرب من الناحية الدينية عند العوام،
نعم،
لكن عند تجار الأزمات من الملالي لا يمكن على الإطلاق، بل تسخير هؤلاء الجحوش للوصول إلى مصالحهم.
نعم. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه.
كان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساد.